الحمد لله رب العالمين. نكمل التعليق على هذه الأبيات من منظومة التوحة في أصول منهج السلف. توقفنا عند قول الناظم: معزة لكل تقي سني، قامعة لكل ضال بدعي. الضمير يعود على السلف وعلى منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يكرمون أهل السنة، من كان متمسكا بالسنة مدافعا عنها ذابا عنها يكرمونه، وهذا مقتضى عقيدة الولاء والبراء، أننا نوالي ونحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كما في نص الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهذه العقيدة، أن الإنسان كلما كان أقرب لله تبارك وتعالى وأقرب، مع فيما يظهر لنا، احنا ما شققنا عن قلوب الناس، أمرنا أن نعامل الناس بظواهرهم، كلما كان أقرب لله تبارك وتعالى في صلاحه وتقواه وعلمه ودفاعه، كلما وجبت علينا محبته أكثر من غيره ممن ليس هذه صفاته. وهذا كما قلت مقتضى الولاء والبراء. قامعة لكل ضال بدعي، تقمع، تعارض، تحذر، لا تعز، لا تكرم، لأنهم ليسوا أهلا للإكرام من كان مبتدعا في دين الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، قال الناظم: أبدأ مستعينا بالحي القوي بذكر ما لها من القدر العلي. يعني الآن هو بعد أن ذكر هذه المقدمة وذكر أسماء أهل السنة والجماعة كما ذكرناه في الدرس الماضي، أراد الآن أن يذكر هذه الأصول التي من أجلها جمع هذه المنظومة، الأصول التي تبين منهج السلف. قال: ممسكة بالسنة والكتاب مجتمعة عليها بلا ارتياب. هذه من أصول منهج السلف، أنهم متمسكون بالسنة، بالكتاب والسنة، وهذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي عندما ذكرت لكم كلام أهل العلم في بيان هذا اللقب أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم متمسكون بها، مجتمعون عليها، فهم أولى الناس، لأن ترى جميع الطوائف إلا من شذ، جميع الطوائف التي تنتسب للإسلام يقولون نحن على الكتاب والسنة، ما حتى يقول نحن مو على الكتاب والسنة إلا من شذ كما قلت يعني. ولا العم الأغلب من الطوائف الإسلامية على ما فيها من الانحراف تقول نحن على الكتاب والسنة، لكن الذين هم فعلا على الكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة، متمسكون بالكتاب والسنة، معتصمون بالكتاب والسنة. وهذا الكلام عندما نقول تمسك، اعتصم، بعض الناس يجعله للاستهلاك، كلام فقط للترويج والخطب، لا، بل لابد أن يكون واقعا عمليا، بأن يقدم الإنسان الكتاب والسنة، وأن يدور مع أحكام الكتاب والسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا هو الاعتصام الحقيقي بالكتاب والسنة، وأهل السنة هم كذلك. قال: مجتمعة عليها بلا ارتياب. نعم، هم متمسكون ومجتمعون عليها، لذلك لقبوا بأهل السنة والجماعة. نعم.
مقتدية لمن كانوا على الأثر: أبو بكر وعثمان وعلي
نعم، مقتفية لمن كانوا على الأثر: أبو بكر وعثمان علي وعمر. إذن هذا أيضا من منهج أو أصول منهج السلف، أنهم يسيرون على طريقة الصحابة ويفهمون الدين كما فهمه الصحابة. وسؤال: لماذا يجب علينا أن نفهم الدين كما فهمه الصحابة؟ لأن الله أمرنا بذلك. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر باتباع منهج الصحابة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث، وأيضا حديث أخرى لا يتسع الوقت لذكرها. المهم أن النصوص في هذا كثيرة، كثيرة جدا، التي تأمر المسلم باتباع نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن اتباع نهجهم وفهم الدين على طريقتهم وفهمهم هذا أمر فرض. القضية ما هو أمر استحباب، أمر فرض. من لم يفعل ذلك فهو آثم، لأنه يلزم من هذا الأمر أنه سيبتدع، سينحرف. ليس هناك طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى إلا هذا الطريق، وهو طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ساروا أو اتبعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا أبو بكر وعثمان وعلي وعمر هم سادات الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
داعية لما أتى بالنقل مقدمة له على العقل.
أيضا هذه من أصول منهج السلف، أنهم يقدمون النقل على العقل، يقدمون النقل على العقل، بمعنى بخلاف أهل البدع. أهل البدع يقدمون العقل على النقل، يجعلون العقل حاكما ومهيمنا على نصوص الكتاب والسنة، فجعلوا العقل طاغوتا، وهذا انحراف وضلال لا شك. لو كانوا حقا عقلاء لما سلكوا هذا المنهج، لو كانوا حقا عقلاء كما يدعون وأنهم يعظمون العقل لاحترموا عقولهم ولاحترموا مقدرة العقل ولما قالوا هذا الكلام الباطل. لأن ببساطة أي عقل نرجع إليه؟ أي عقل؟ أنت عندك عقل وأنا عندي عقل وفلان عنده عقل، ملايين العقول، مليارات العقول على الكرة الأرضية، أي عقل نرجع إليه؟ عند الاختلاف. إذا سلكنا هذا المنهج هل سنهتدي أم سنظل؟ سنظل حتما، لأن أي عقل نتبع؟ كل واحد يقول: لا يا أخي، أنا عقل، أنا أصوب، وش اللي يلزمني اتبع عقلك وأنا أيضا أفكر؟ والثالث سيقول، والرابع والعاشر والألف والمليون. الله تبارك وتعالى قطع هذا الأمر من رحمته بنا، قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى عقولكم، إلى أفهامكم، لا، إلى الله والرسول. نص واضح، إذا عند التنازع نرد إلى من؟ إلى الكتاب والسنة. فالنقل مقدم على العقل، وهذا ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى ليميز الصادق من الكاذب، وليميز المؤمن الموقن من المتردد من المرجف. واضح الكلام؟ ولذلك هم الآن نسفوا كثير من النصوص، كثير من النصوص منهج يعني أعوج، لا قواعد لا ضوابط، لا ينظر إلى أحاديث في صحيح البخاري. صحيح البخاري أصح كتاب من بعد كتاب الله، وتلقته الأمة بالقبول، يقول: لا لا، الحديث هذا ما يدخل العقل، يردونه. فساد. أو يأتي مثلا لبعض الغيبيات، يقول: ما يدش عقلي، شلون الإنسان يعذب في قبره ويجلس في قبره ويضرب أو يسأل؟ ما يدش العقل يا أخي، وأنا القاب الروضة من رياض الجنة وحور حفر النار، ما يدش العقل، فيرد حديث القبر أو يرد حديث مسيح الدجال وهلمه، هذا كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك لماذا؟ لأنه يزعم أن عقله مقدم على هذا النقل، بل أهل السنة والجماعة يقولون النقل مقدم على العقل، على أنه لا تعارض أصلا بين النقل الصحيح والعقل الصريح. العقل الصريح يعني العقل السليم، مو اللي فيه عوجاج وانحراف. الإنسان العاقل لا يعارض، العقل السليم أو الصريح لا يعارض النقل الصحيح، مستحيل. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية له كتاب عظيم درء تعارض العقل مع النقل، وهو كتاب أنا ما قرأته، وهبت أن أقرأه، طبعا في 11 مجلد أظن أو 9 مجلدات، وذلك لكلام أهل العلم في وصفه، يعني كتاب عسر وأسلوب صعب جدا. شيخ سام تيمية لو تكلم في مسألة فقهية عادية يشعر الإنسان بعد أن يقرأ كلامه صفحة واحدة يشعر أن ذهنه قد كد ذهنه، أتعب ذهنه كثر التركيز، كلام مركز قوي يتفجر عليه رحمة الله. فكيف إذا بيتكلم في أمور بهذا المقام يرد فيه على الفلاسفة ويقعد ويؤصل، ولكن تلميذه النجيب شيخ الإسلام الثاني ابن القيم عليه رحمة الله وصف هذا الكتاب وصفا عظيما وأطنب وأكثر في مدحه، حتى أنه قال كلمة أظنه قال لم يؤلف مثله أو كلمة نحوها. وكذلك من العلماء الكبار الفطاحلة الذين قرأوا واطلعوا عليه أيضا وجدوا فيه، وأنا حقيقة أتمنى كنت ولا زلت وسأزال أتمنى أن أتصدى له مثلا من مشايخنا الكبار ومن طلبة العلم ويذلل هذا الكتاب، يذلله ويقربه ويختصره ويقرب ما فيه من العلم، كما قربت علوم كثيرة وكتب كثيرة شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية وغيرهم، يذلل هذا العلم حتى يستفاد من هذا السفر العظيم. فالشاهد أنه رد هذه الشبهة وصنف هذا الكتاب أنه ليس هناك تعارض بين العقل وبين بين 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 العقل الصريح السليم وبين النقل الصحيح، ليس هناك تعارض بينهما. فمنهج السنة أنهم يقدمون النقل النص الصحيح على العقل عند التعارض. نعم. نعم، هذا أيضا من أصول منهج السلف ما ذكره الناظم هنا، قال قائمة بدعوة التوحيد تعالى ربنا عن التنديد، فإنها دعوة جميع الرسل هذه العباد لأقوم السبل. هذا من منهجهم، مما يتميز به أهل السنة والجماعة أو أتباع السلف ودعوة السلف، مما تتميز به دعوة التوحيد. لو نظرت في جميع الدعوات، دعوات الفرق سواء في القديم والحديث أو دعوات الجماعات وغيرها، ستجد قصورا كبيرا في هذا الجانب. ربما تجد أتباع هؤلاء، أتباع هذه الطوائف وأتباع هذه الجماعات، ربما لسنوات طويلة وهو لا يعرف شيء في التوحيد، ولم يسمع يوما درسا في التوحيد، ولم يدعو يوما للتوحيد، وجهود تبذل وأموال تصرف واجتماعات تعقد وخطط تدون وجهود جبارة، وسبحان الله كلها ليست على شيء، لأن كل دعوة لا تقوم على التوحيد فهي باطلة. كل دعوة، هذه قاعدة مضطردة. طيب واحد يقول لكن يا أخي موجود الجماعة الفلانية يا أخي تدعو كذا وكذا وكان لها ثمار، وإن كان باطلة باطلة. أساس الدين التوحيد، فإذا لم إذا لا تدعو إلى التوحيد، الدعوة الفردية أو الدعوة الجماعية مع التحفظ على كلمة الدعوة الجماعية، لا إشكال الدعوة الجماعية، أنا أفهم عندما أقول الدعوة الجماعية أفهمها، لأن هذه قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة. تكون مشروعة متى؟ اجتمع مجموعة من طلبة العلم، مجموعة من الخيرين مثل احنا الآن مثلا اجتمعنا نصلي في مسجد واحد وفي حي واحد، قلنا جماعة خير ليش كل واحد هكذا متفرقين، خلنا نجتمع نقعد مع بعض بدوانية فلان مثلا في المسجد، يلا جماعة نبي نقيم درس، نقيم دروس، نقيم ملتقيات، المنطقة اللي احنا فيها شلون ننشر الدعوة فيها، واحد قال والله نوزع كتيبات، واحد قال نوزع أشرطة، ثاني قال نقيم محاضرة، هذه دعوة فردية والجماعية جماعية، هل فيها إشكال؟ أبدا أبدا، بل هذا قوة للدين وعزة للدين، وهذا الذي قام به صلى الله عليه وسلم عندما جمعهم في دار الأرقم من الأرقم وبعد ذلك. أما الدعوة الجماعية إذا كان فيها تحزب وتكتل وعقد ولاء وبراء، اللي معانا اللي ويانا معانا واللي ويانا ضدنا، أعوذ بالله، هذه سنة الجاهليين، هذه سنة الجاهليين، هذه العصبية المقيتة. وهذا ليس فقط موجود الآن ترى، يعني بالمناسبة البعض يظن هذا الأمر تو موجود في زمان، لا حتى في السابق موجود، متمثل في التعصب للأئمة والمشايخ، ولا لا مو موجود؟ موجود. اقرأ ما الذي جرى بين الأحناف والشافعية، حرب شعواء قد تصل ربما اشتباك في الأيدي، تعصب طبيعة البشر، يتعصب لشيخه يتعلمه يتعصب له، ليس الجميع لكن موجود إلى يومنا، تجد من بعض طلاب العلم تجد فيه شيء من هذا، يتعصب لشيخه، ربما شيء لا يعرف أنه غلط لكن أمر لا يملكه يغلب عليه لحبه لشيخه لتقديره له، كان له الفضل بعد الله عز وجل في تربيته ولازمه لسنوات ويراه مثله الأعلى، طبيعي يتعصب له. احنا ما نقول صح، نقول طبيعي بمعنى أنه لقربه واحتكاكه ربما هو لا يتقصد التعصب ويعارض التعصب، ولكنه من منظور الآخرين هو قد تعصب لشيخه، واضح الكلام؟ فالمقصود أن الخطأ مردود، التعصب لجماعة، التعصب لجمعية، التعصب لطائفة عدا أهل السنة والجماعة، التعصب لشيخ، التعصب لدولة، لجنسية، لقبيلة، كل مرفوض. الولاء والبراء يعقد على الكتاب والسنة، واضح؟ عدا ذلك ما في ولاء وبراء. فلذلك الدعوة جماعية كما قلنا قبل قليل، جماعية المشروعة أو الدعوة الفردية، كلا الأمرين كلا النوعين جماعية أم فردية إذا لم تكن قائمة على أساس التوحيد فهي باطلة، واضح الكلام؟ فهذه من أهم سمات وصفات منهج السلف. قال فإنها دعوة، فإنها يعني دعوة التوحيد، فإنها دعوة جميع الرسل هذه العباد لأقوم السبل، هذه دعوة التوحيد دعوة جميع الرسل، ولقد بعثنا في، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. نعم، هذه أيضا من صفات منهج السلف أو من أصول منهج السلف، أنهم أن دينهم بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفاء، لا شدة ولا ميوعة، وسط. هذا الكلام، هذا من سماتهم، لأن كلا الأمرين باطل وكلا الأمرين مبتدع. تمييع الدين والتفريط فيه وضياعه هذا أمر منكر، والغلو فيه ومجاوزة الحد المشروع أيضا أمر منكر، وكلاهما دل عليه الكتاب والسنة. النصوص كثيرة في من ترك واجبا أو فعل محرما، نصوص كثيرة جدا كما تعلمون في ذمه، وأيضا نصوص هناك وردت في من يتجاوز الحد المشروع، يغلو ويتشدد في الدين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. ما تغلب الدين أنت، معناته أنك، إيش معنى هذا الحديث؟ إن الإنسان لو حاول، لو أراد أن يطبق جميع سنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام سيصل الانقطاع، لن تستطيع. واضح؟ لن تستطيع. فأوغل فيه برفق، وأرفق بنفسك، مو معنى أرفق بنفسك لا تجتهد في العبادة، ترى فرق، لأن بعض الناس يسيء فهم هذه العبارة. يشوف الشخص مثلا يكثر من الصيام، يكثر من القيام، يكثر من قراءة القرآن، يعني يكثر من طلب العلم، يقول: يا أخي شوي شوي على نفسك، ليش شوي شوي على نفسك، خله يكثر من الطاعة. ليس هذا المقصود، المقصود أن الإنسان يتجاوز الحد الشرعي الذي وضعه له الشارع. مثلا يصوم الدهر، هذا غلو مذموم، لا صام من صام الدهر، يقول صلى الله عليه وسلم. يقوم ولا ينام، هذا مذموم. لاحظت؟ وهلما جر. إذن والإنسان لابد أن يسوس نفسه، وللنفس لحظات إقبال على الإنسان أن يغتنمها، وللنفس لحظات إدبار على الإنسان أن يترفق معها. مثل المريض يا جماعة الخير، الشخص المريض الآن، الشخص في لحظة صحته وعافيته، روح استمتع بحياتك، استمتع بقوتك، أقصداني تفعل كذا، وممكن تحمل أمور ثقيلة وما إلى ذلك، لكن قد تصاب بالمرض. هل تحمل نفسك ما كنت تفعل أيام صحتك؟ لا طبعا، ترفق بها. فكذلك النفس في بعض الأيام وبعض الأزمة تجد منشرحة للطاعة، تبي تقرأ قرآن كثير، تبي تصوم كثير، تبي تقوم كثير، اجتهد دونك، اغتنمها، كما نقول بالعامية حدد دوسة، استغل هذه اللحظات، فإذا هبت رياحك فاغتنمها، وسبحان مغير الأحوال، ثم تنقلب عليك نفسك وبالكاد تؤدي الفرائض. هذه طبيعة النفس تتقلب. فإذا كانت في مثل هذه الظروف لا تحملها حملا، لربما في هذا الحمل تنقطع. ترفق بها وسايسها حتى تبلغ بها المقصود، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلذلك هم وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغلو والجفاء، وهذا الذي بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسط، يصلي وينام، يصوم ويفطر، تزوج النساء، يأكل الطيبات، يتمتع بما أباح الله له. بعض الناس لا، إما تفريط لا يلتزم بطاعة، لا يلتزم بأمر ولا ينتهي عن نهي، وإما تشدد ما أنزل الله به من سلطان، فهذه من صفاتهم. كذلك من صفاتهم قريبة من هذه الصفة وهي الشمولية، أن من منهج أهل السنة والجماعة، من أصول منهج أهل السنة أنهم منهج شمولي، بمعنى أنه يأخذ الدين جملة، لا يأخذ جانب دون جانب. وسمعت حقيقة، وهذا مما يروجه البعض، بعض المتحزبين نسأل الله أن يهديهم، وتجد من بعض الطيبين من قد تأثر في هذا الكلام فيجعل منهج السلف قسيما لبقية المناهج المحدثة، فيقول يا أخي يعني من المسلمين من يهتم بجانب الاعتقاد ويعنون بهم السلفيين فقط، أو من كان أتباع الكتاب والسنة، ومن الناس من يهتم بالعمل كذا وكذا، العمل الدعوة والرقائق والترغيب والترهيب، ويعنون به جماعة التبليغ، ومنهم من يهتم بالعمل السياسي والبرلماني جماعة إخوان المسلمين. هذا حقيقة خطأ وكلام غير مقبول. والذي يفهم أن نهج السلف فقط يتمثل في الاهتمام بالاعتقاد هذا قصور في الفهم، ومو فهم نهج السلف. لا، نهج السلف من أصول منهج السلف الشمولية، أخذ الدين جملة، ادخلوا في السلم كافة. فالمتبع للكتاب والسنة حقا والمتبع لنهج السلف حقا هو الذي يكون قد أخذ الدين بجملته وبشموليته، عقيدة وعملا ودعوة وجهادا وتعاملا وسياسة، وإذا كان في الاقتصاد اقتصاديا، وهلما جرى. لأن كما قلنا عندما نقول نهج السلف، ما هو نهج السلف؟ هو الإسلام الصافي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تقصر نهج السلف على جانب الاعتقاد فقط، لا، وهذا كما قلت أمر غير مقبول ممن قاله سواء بحسن نية أو بسوء نية، نكل نيته إلى الله عز وجل، لكن نقول هذه العبارة خطأ. نهج السلف شامل لجميع جوانب الدين وليس لجانب واحد. قال: تحذر من نزاع أو شقاق داعية لوحدة بلا افتراق. أيضا هذا من منهج السلف، أنهم يحذرون دائما من التفرق. وكما قلت لكم، هم لا يقولون هذا من عند أنفسهم، هم يدورون مع الكتاب والسنة، هم ينطقون بما نطق به الكتاب والسنة، لأنهم هم أهل السنة، ولذلك الكتاب والسنة ينهيان المسلم عن التفرق، ولذلك كان هذا الأمر أصل من أصول منهج السلف، الدعوة إلى الوحدة والتحذير من التفرق. وهذا لو عدت أخي الحبيب إلى كلام السلف، كلام العلماء في كتب الاعتقاد وفي كتب أصول الدين، ستجد هذا الأمر ظاهر، والنقولات عنهم كثيرة جدا جدا في التحذير من الفرقة والاختلاف والأمر بالوحدة. ولذلك ومن هذا التحذير من التحزب، نفس الآن يقول لك دعوة إلى التحزب، دعوة إلى إشهار الأحزاب، الآن في الكويت. والمشكلة أن الذي يقول هذا الكلام، أنا أفهم إذا قال هذا الكلام علماني أو ليبرالي أو أي شخص من هذه المناهج المخالفة للإسلام أفهم، يعني أستوعب إذا قال هذا الكلام، أمر معروف، هو يقول هذا الكلام وهو أصلا يعتقد بأن ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن الإسلام يعني ليس هو الحل، وأن الطريقة المثلى لسياسة الناس وللخروج من الأزمات طريقة الديمقراطية أو طريقة الشيوعية أو القوانين، طرق هذه المختلفة التي تخالف الإسلام. فلو لا عجب أن يقول مثل هذا الكلام أريد الأحزاب، لكن العجيب الغريب أن يطالب بهذا الأمر من يرفع شعار الإسلام. ولا ما تسمعون؟ ولا سر هذا؟ لا مو سر، يطالب على الملأ، قول أريد إشهار الأحزاب، لا صلاح للبلد إلا بالأحزاب. أنا أقول لا، لا فساد للبلد إلا بالأحزاب، لا ضياع للبلد إلا بالأحزاب. أحزاب، أين أنت بنصوص الشرعية من قول الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ أين أنت من قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الفرحون، نصوص كثيرة صريحة، كتاب السنة وكلام أهل العلم، شلون تقول إقامة أحزاب؟ وقد يقول قائل، يقول يا أخي هذه لا المقصود فيها الآيات التفرق، أنا هذا افتراض من عندي ما سمعته لكن افتراض من عندي، قد يقول لا يا أخي الآيات المقصودة هذه الآن اللي هما يعني يتفرقون من حيث الدين، لكن احنا أصحاب ملة واحدة، أصحاب ملة، احنا مسلمين لكن هذا أحزاب سياسية، وإن كان أحزاب سياسية، العبرة في النهاية هذه الأحزاب السياسية أليست ستفرق، ألا يعني ألا تكون سببا في تفرقة المجتمع؟ بلى. لا تقول لي مجتمع فيه أحزاب ما يتفرق، لا تقنعني، مستحيل. والذي يجادل في هذه الكلمة يعني اسمح لي إنه مخطئ، أدعوه أن يراجع نفسه مرة أخرى. إحنا حين انتخابات وما فيها أحزاب، طق بالشوارع ومصايب، وكثير من الأسر الأخ ما يحاكي أخوه، والأبو طرد ولده، وعقب بعد ما صوتوا الحريم بعض الحالات وصلت إلى الطلاق. وإحنا مو أحزاب بعد، لو تصير أحزاب شو رأيك بالبيت الواحد 4 أحزاب عندك؟ شلون؟ هذه فرقة ولا جماعة؟ فحكي فاضي، حكي فاضي. والذي يقول يا أخي الأحزاب هذه قامت في الدول الأوروبية، سبحان الله، وهلهم قدوة لنا؟ هل العبرة بما عليه الكفار أم العبرة في الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يأمران باجتماع الكلمة والحذر من التفرق. هذا مو كلامي، هذا القرآن الكريم والسنة النبوية. أعطني آية، أعطني حديثا يدل على التحزب، جواز التحزب والتفرق والدعوة لإشهار الأحزاب، وإحنا معك، جزاك الله خير. ما تعطينا؟ لا والله، جزاك الله خير، لا نريد ما تأتي به.